بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر.
أن المخاطب
واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. حتى
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها، إلا أن يعرف عينها. تقدم معنا مرارا أن لفظ اعلم يؤتى بها للأمور المهمة، للأمور المهمة، وهذا منها، وهذا منها. فالشيخ رحمه الله تعالى بعد أن قرر أنه لابد من وجود القدر المشترك، أو أن العلاقة بين أسماء الله جل وعلا وبين أسماء خلقه إنما هي في القدر المشترك الكلي، القدر المشترك العام الكلي، انتقل ها هنا إلى تقرير هذا الأمر، إلى تقرير هذا الأمر، وهو أن هذا القدر المشترك لولاه لما فهم خطاب الرب جل وعلا ولا خطاب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما أخبرنا به من الإخبارات التي لم نرها ولم نعلمها من قبل، لم نرها ولم نعلمها من قبل. فهذا القدر المشترك هو كالواسطة للإفهام بين الرب جل وعلا وبين ما وبين ماذا وبين خلقه. ولولا كما سمعتم لما فهم ماذا، لما فهم الخطاب، وهذا هو موضوع درسنا في هذا اليوم، وهذا هو موضوع درسنا في هذا اليوم، وهو أن هذا القدر المشترك به يفهم خطاب المخاطب، به يفهم خطاب المخاطب، أي المخاطب يفهم خطاب المخاطب. ولولا لما فهم ذلك الخطاب، لما فهم ذلك الخطاب. نعطي مثالا وسيأتي بإذن الله جل وعلا ذكر أمثلة، لكن للتقريب مثال ذلك: ربنا جل وعلا أخبرنا عن الجنة وما في الجنة من الثمار وما في الجنة من المشروبات، فيها أنهار من ماء، يعني أنهار من عسل، وأنهار من لبن، وأنهار من ماء، وأنهار من خمر. هذه الألفاظ نعلمها أم لا، ونعلم معانيها أم لا، نعلم الماء يا جماعة أم لا نعلمه، كذا اللبن وكذا الخمر وكذا ماذا العسل. أخبرنا ربنا جل وعلا بما في الجنة بواسطة ماذا، أشياء نعلمها، أشياء نعلمها. فالإنسان إذا أخبر بأن في الجنة ماء علم معنى الماء، علم معنى الماء، فيها عسلا، فيها أن في الجنة عسلا، علم معنى العسل، وهكذا قل في غيرها من الأشياء المذكورة على سبيل المثال في الجنة الرمان وغيرها من الأشياء التي ذكرت. الإنسان إذا ذكر له هذا الأمر علم المعنى، علم المعنى أين يا جماعة؟ في الذهن. هذا المعنى الذي علمناه جاءت النصوص بالإخبار أنها ليست كالأشياء التي علمناها وشاهدناها، لقوله سبحانه وتعالى فيها يعني في الجنة ماذا؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث القدسي عن الله جل وعلا أنه قال: أعددت لعبادي ما لا عينا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي، على قلب بشر. إذن هذه الأشياء معلومة لنا من وجه، وليست معلومة لنا من ماذا، من وجه آخر، لكن بواسطة كوننا نعلم هذه الأشياء علمنا ماذا؟ علمنا المعنى. علمنا ماذا؟ علمنا المعنى. وجهلنا ماذا؟ وجهلنا الحقيقة والكيفية. واضح هذا جماعة أم لا؟ كذلك في حق الله جل وعلا في أسماء الله وصفاته نعلم معنى العليم، معنى الحكيم، معنى الغفور، معنى العزيز، نعلم معنى استوى، معنى جاء، معنى أتى، معنى الوجه، معنى اليد إلى غير ذلك، نعلم معناها. واضح يا جماعة أم لا؟ نعلم معناها مع علمنا بقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فعلمنا بهذا ماذا؟ معنى هذه الأشياء أو معاني هذه الأشياء التي أخبرنا الله جل وعلا بها، وعلمنا أيضا بأنها ليست مثل التي نعلمها تماما، بل بينها فرق، بل بينها ماذا؟ فرق، وبينهما ماذا؟ تباين، لقوله سبحانه ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميع، إلى غير ذلك من الأدلة. فالشاهد من هذا والحاصل من هذا أن بواسطة علمنا بهذه الأشياء علمنا ما أخبرنا الله جل وعلا به. واضح يا جماعة؟ ولولا هذا القدر المشترك لما علمنا ما خاطبنا الله جل وعلا به، ولولا هذا القدر المشترك لما علمنا ما خاطبنا الله جل وعلا به. واضح هذا جماعة أم لا؟ هذا هو كما سمعتم موضوع درسنا في هذا اليوم، وسيأتي تقريره من كلام الشارح رحمه الله تعالى، فقال: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف، إلا أن يعرف عينها، إلا أن يعرف عينها، أن يعرف عين تلك الأشياء التي أخبر بها. كما سمعتم مثلا يعلم معنى الثمار المذكورة في الجنة، معنى الأنهار المذكورة في الجنة، وهكذا يعلم معنى أسماء الله جل وعلا، العزيز ما معناه، الحكيم ما معناه، صفات الله جل وعلا ما معناها، استوى، ينزل، جاء، ما معناها، يعلمها، يعلمها. فإما أن يعلم عينها، يعلم عين هذه الأشياء، إما أن يعلم عينها عين هذه الأشياء، قال: أو ما يناسب عينها، أو ما يناسب عينها، أي يناسب معنى تلك الأخبارات أو الألفاظ التي ذكرت. قال: ويكون بينهما قدر مشترك. هذا القدر المشترك ما هو يا جماعة التي نريد تقريره؟ هو القدر المشترك العام الكلي. قال: ومشابه في أصل المعنى، ومشابه في أصل المعنى، معنى مشابه في أصل المعنى أن هذا مثلا أخبرنا ربنا جل وعلا عن الماء، الماء معلوم، أخبرنا عن العسل، العسل، العسل ماذا؟ معلوم. فالأصل ماذا؟ معلوم. واضح يا جماعة؟ ولكن الفرق بين ماذا؟ بين ما أضيف العسل إلى عسل الجنة، وبين ما أضيف من العسل إلى عسل ماذا؟ إلى عسل الدنيا. بل عسل الدنيا نفسه إذا أضيف إلى العسل الجيد كان له معنى وفهم بأنه جيد، وإذا كان من النوع ليس الريد الجيد فهم بماذا؟ فهم كذلك. واضح يا جماعة؟ لا. فالحاصل أن القدر المشترك يكون أين؟ في الأذهان، به يفهم أصل الخطاب أو معنى الخطاب. لذا قال: وإلا فلا يمكن تفهيم، فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، بدون هذا قط، أي لولا هذا القدر المشترك لما فهم المتكلم أو لما فهم المخاطب مراد المتكلم. حالك حال رجل لا يعلم من الأعجمية شيئا، فيأتي يتكلم مع عربي، والعكس رجل أعجمي لا يعلم من العربية شيئا، فيأتي عربي فيخبره بأشياء، فيكون حاله كحال ماذا؟ يسمع أشياء ولا يعقل معانيها، ولا يعلم معانيها. لماذا؟ لعدم وجود القدر المشترك المفهم للخطاب. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، غمر،
قمر،
ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، يعني مثل رحمه الله تعالى بتربية الطفل. الطفل الصغير أول ما يبدأ بالنطق يبدأ تعليم الكلام، هل يمكن أن يعلم الطفل معاني الكلمات دون أن يفهم ما معنى هذه الكلمات؟ الجواب لا. لذا ذكر رحمه الله تعالى قوله ماذا؟ قال: بتعليم معاني الألفاظ المفردة، قال: مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا. يعني كما تعلمون يقال، وهذا مجرب، يقال للطفل الصغير: أبوك، أو هذا أب، هذا ماء، إيش هذا؟ هذا ماء، إيش هذا؟ هذا ماء، حتى ماذا؟ حتى يعقل، يكون الصغير عنده تصور أن لفظ الماء يطلق على هذا الشيء. هذا أب، يعلم أن لفظ الأب يطلق على هذا الشخص. هذه أم، يعلم أن هذا الشخص يطلق عليه ماذا؟ أنه أم، وهكذا بإشارة. بإشارة ماذا؟ قال: المشاهدة. كذلك مثلا يقال: هذا قلم، هذا قلم، هذا مصحف، هذا كتاب، وهكذا. فيتعلم بواسطته ماذا؟ بواسطة المعرفة الأشياء التي هي ماذا؟ تكون بواسطتها فهم، أو يفهم كلام المخاطب، يفهم كلام المخاطب له. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول الشيخ رحمه الله: ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس. مشهودا بماذا؟ بالإحساس الظاهر أو الباطن. والإحساس الظاهر كما يذكر العلماء هو ما يدرك بالحواس الظاهرة، ما يدرك بالحواس الظاهرة. والباطن ما يدرك بالحواس الباطنة، كالجوع، كالغضب، كالحزن، كالفرح، هذه باطنة. وما كان من المرئيات أو كان من المسموعات أو كان من المحسوسات أو ما شابه ذلك، قال ماذا؟ يدرك بماذا؟ بالإحساس الظاهر، يدرك بالإحساس الظاهر. فالحاصل أن هذا الأمر إما أن يدرك كما ذكر إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر، كما سمعتم يقال له هذا ماء للطفل، أو الباطن، كأن ترى الأم ولدها، أن ترى الأم ولدها يبكي، تقول له جعت، هذا إحساس ماذا يا جماعة؟ إحساس باطن، فيفهم الطفل ويسمع الطفل هذه الكلمة جعت، أي تستخدم للجوع، لهذه الحالة الباطنة. عطشت، يعلم أنه متى عطش أن هذا اللفظ العطش يستخدم لماذا؟ لمن احتاج إلى الماء. الجوع لمن احتاج إلى ماذا؟ الأكل. فبواسطة هذه الإحساسات سواء الظاهرة أو الباطنة يفهم خطاب المخاطب. خطاب ماذا؟ المخاطب. يقول هذا في أولويات التعليم، في أولويات التعليم. فيريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يجرنا إلى أن الخطاب لا يفهم إلا بماذا؟ إلا بالقدر المشترك. الخطاب لا يفهم إلا بماذا؟ إلا بالقدر المشترك. حتى مع الطفل الصغير أول ما يبدأ التعليم لابد أن تدله على شيء قدر مشترك يفهم به، وهذا القدر المشترك إما أن يكون مشهودا بالإحساس الظاهر، وإما أن يكون بالإحساس، إما أن يكون معلوما بالإحساس الظاهر أو بالإحساس الباطن. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله، قال: فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات. قال: وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. لم يفهم. إذا كان يقاله أب أم قلم ماء سيعلم يا جماعة إشارات؟ ما يعلم أبدا، ما يعلم أبدا. لا بد من ماذا؟ من واسطة، لا بد من واسطة، من قدر مشترك به يستطيع أن يتصور المعنى، به يستطيع أن يتصور ماذا؟ المعنى المقصود فهمه، المقصود فهمه. قال رحمه الله: وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر وأول، عندكم أول؟ طيب كيف وآدم أبو البشر، ما أحد عنده نسخة أخرى حق شعيب؟ طيب كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، يعني كما قال الله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها. فالله جل وعلا علم آدم الأسماء، فلذا يقول الشيخ: لا غنى لأحد عن التعليم السمعي، كما سمعتم كالطفل لا بد له من تعليم إيش؟ سمعي. كذا الأعجمي إن أراد أن يتعلم لا بد له من التعليم السمعي، وكذا قل في غيره لا بد من التعليم السمعي المفهم للخطاب المقصود المطلوب فهمه. قال رحمه الله تعالى: قال ما علمه ما طيب قال كيف وآدم البشر أول ما علمه الله تعالى أصول أدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل، ما لم يعلمه بمجرد العقل، لا بد من الخطاب السمعي الذي لولاه لم يدرك ولم يفهم المعاني المخاطب بها. تفضل.
قال رحمه الله: فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما معناه،
هي بواسطة دلالته
على ما عناه المتكلم وإرادته
وأراده،
على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه. فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه.
طيب يقول الشيخ: فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده. يقول: فدلالة اللفظ على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده. قال: وإرادته وعنايته في قلبه، أي أن المتكلم إرادته أن تكون في قلبه، وما عناه أن يكون في قلبه. قال: فلا يعرف باللفظ ابتداء، فلا يعرف باللفظ ابتداء. قال: ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. يعني مثال: رجل أراد أن يقول أنا عطشان، أراد أن يقول أنا عطشان. طيب يا جماعة، لا بد له أن ماذا؟ أن يذكر اللفظ الدال على العطش، أن يذكر اللفظ الدال على العطش. فيقول الشيخ رحمه الله: فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده. قال: وإرادته وعنايته في قلبه. فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة. واضح يا جماعة؟ كما قلنا في الطفل إذا قيل له، يعني الطفل يريد شيئا ما ندري ما هو هذا الشيء، الطفل مثلا عطشان يريد ماء، ترى أمه تقول تريد ماء، عطشان تريد ماء، يشير إليها، يعني ما يفهم عطشان تريد ماء، يشير إليها بالماء، تريد ماء أنت عطشان، يشير إليها نعم، يفهم أول مرة أنه ماذا؟ عطشان، يشرب. المرة الثانية يأتي إلى أمه فتعرف أنه عطشان، تقول له تريد ماء، يقول نعم، أو يشير إليها بأنه ماذا؟ بأنه يريد ماء وهكذا مرة ثانية بدون إشارة، لا يحتاج إلى إشارة، لا يحتاج أن تقول تريد هذا الماء، تقول لو عطشان يشير لها النعم. لماذا؟ لأن قد فهم معنى العطش ماذا يراد به. واضح يا جماعة؟ فالحاصل كما تقدم أنه لا بد من معرفة اللفظ بمعرفة ذلك اللفظ بإشارة أو نحوها، بمعرفة معنى ذلك اللفظ بإشارة أو ماذا أو نحوها. طيب تفضل.
وهذا رحمه الله، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع.
طيب عفوا، قبل هذا في قوله رحمه الله تعالى فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه. نبه بعض أهل العلم بأنه لو قال وعنايته في نفسه لكان أولى، يدخل فيه كلام الله جل وعلا أيضا، يدخل فيه كلام الله جل وعلا أيضا. تفضل.
قال رحمه الله، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده في نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جئت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره.
طيب قبل كذلك أن نذكر، قلنا بعض أهل العلم نبه على أنه قوله وإراده وعنايته في قلبه كما سمعتم أنه قال لو قال في نفسه لكان أولى، لأنها تستعمل في حق الله والقلب لا يستعمل في حق الله جل وعلا. واضح يا جماعة؟ لكن قد يجاب عن الشارح بأن المراد ها هنا كلام المخلوق وتعبير المخلوق عن اللفظ المعين، أنه أراد كلام المخلوق وما عناه المخلوق في قلبه، فعلى هذا يصح التعبير بهذا الاعتبار. طيب قوله رحمه الله تعالى فإذا عرف ذلك، يعني قال وإن كانت إشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري إلى آخره، يعني كما ذكرنا أنه إذا رأت الأم في ولدها أثر الجوع تقول له أجعت جعت، أثر عطش قالت له ماذا عطشت، وهكذا، فيعلم بهذه الألفاظ بواسطة الحس الباطن أن هذه الألفاظ قوالب لتلك المعاني التي شعر بها، قوالب لتلك المعاني التي شعر بها، فيعلم أن العطش يستخدم لحاجة الإنسان للماء، والجوع لحاجته إلى ماذا؟ إلى الطعام، وهكذا. فتكون هذه تعبيرات على ما عناه ذلك الطفل، فيتعلم بواسطة تلك الإشارات وتلك التعليمات تلك الألفاظ ومعانيها، تلك الألفاظ ومعانيها. تفضل.
هذا رحمه الله، وإذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو، إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما ألا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه،
يعني فهم معنى ألم نجعل له عينين، يفهم العينين أم لا يفهم؟ إذا قال ولسانا وشفتين يفهم معنى الخطاب. لماذا؟ لأنه خاطبه بأشياء قد علمها، يخاطبه بأشياء قد علمها. لذا قال الشيخ رحمه الله يقول إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم يعني فالمخاطب المتكلم إذا أراد فإذا عرف قال إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله بإحساسه وشهوده كما تقدم معنا بإحساسه سواء الظاهر أو الباطن أو بمعقوله أي أدركها بعقله قال وإما أن لا يكون كذلك فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتاج إلا إلى معرفة اللغة كما تقدم ألم نجعل له عينين العينان معلومة هل يحتاج إلى بيان نقول له معنى العينين مثل هذا ويشير إلى عينيه أم أن مفهوم مجرد السماع مفهوم بمجرد ماذا السماع وهكذا اللسان والشفتين إلى غير ذلك وكذلك قال أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون الخطاب مفهوم أم لا مفهوم لماذا لأنه قد علم معاني هذه الألفاظ في اللغة علمها في اللغة قال ونحو ذلك تفضل
قال رحمه الله وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة فلا بد من تعريفه من طريق القياس
حتى عندنا والظاهر أنه لا بد في تعريفه عن طريق القياس يكون مناسب للسياق أنتم من أيضا طيب تفضل
هذا رحمه الله فلا بد من تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من المتشابه والمتناسب وكل
من التشابه والتناسب
من وبين المعقولات والاعتبار قال فلا بد من تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل
يعني معنى هذا أن الأشياء إذا كان لم يعلمها بحسه لا الظاهر ولا الباطن لم يدركها ولم يعلمها بحسه الظاهر أو الباطن واحتج إلى إفهامه وإعلامه بها فلا بد من أن يستخدم معه طريق القياس أي ذكر النظير حتى يعلم النظير واضح يا جماعة لا ذكر النظير حتى يعلم النظير أي ذكر الشيء حتى يعلم ماذا الشيء أو القدر المشترك حتى يعلم القدر المشترك وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى بيان ذلك تفضل
قال رحمه الله فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر وكذلك لما أخبر
طيب قولهم فيكون بينها يعني الآن قال فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك سواء كان في الأوامر والنواهي أو كانت في الإخبارات يقول وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة الصلاة في اللغة كما يقول بعض أهل العلم بمعنى ماذا الدعاء جاء في الصلاة كذلك التي هي الصلاة الشرعية المعروفة بشروطها وأركانها وما لها من ضوابط وهيئات فسميت في الشرع كذلك ماذا؟ صلاة سميت في الشرع كذلك بأنها ماذا؟ صلاة هل فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ يعني من حيث الأصل أن المصلي إيش يا جماعة؟ داعٍ إما بلساء إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. فإذا المعنى اللفظي والمعنى الشرعي بينهما ماذا؟ بينهما انسجام، بينهما انسجام، على أن الأصل والقاعدة كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المعنى في اللغة يكون أعم أو يكون مطلقا، وما يكون في الشرع يكون مقيدا أو يكون مقيدا لما أطلقته اللغة أو يكون مخصصا، يعني يأتي ببعض القيود وبعض ماذا؟ التخصيصات. فالحاصل أن الصلاة في اللغة معلومة فجاء معنى يناسبها، الزكاة في اللغة معلومة بمعنى النماء والطهر، جاء كذلك في الشرع الزكاة بهذا المعنى، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها طيب فالحاصل جاء معنى ماذا؟ معنى يناسب ذلك المعنى، معنى يناسب ذلك المعنى، وكذلك الصيام، وكذلك الإيمان والكفر إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من هذه المعان. فأتي بالقدر المشترك وماذا؟ والقدر بهذا القدر المشترك صارت هذه الأشياء معلومة، صارت هذه الأشياء معلومة ماذا؟ معروفة، ولولا هذا القدر لما عرفت ولما علمت. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في جحور آبائهم.
طيب، وهذا أولا هذا الأثر عن ربيعة ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح، وفيه قصة، يعني قصة لا بأس نذكرها لما فيها. يقول سفيان: قال كان ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يوما جالسا فغطى رأسه ثم اضطجع فبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما أمروهم به ائتمروا، وما نهوهم عنه انتهوا. والأثر كما سمعتم إسناده صحيح. وشاهد من ذكر الشارح رحمه الله تعالى لهذا الأثر أنه كما قال: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم، بمعنى أن العلماء يبينون للناس من الشرع ما جهلوه، كما أن الآباء في بدء تعليم الأبناء يعلمون صغارهم ما جهلوه. واضح يا جماعة؟ بواسطة ماذا؟ كل واحد له طريقة بواسطتها يستطيع إفهام المخاطب بما أراد أن يفهمه إياه. واضح؟ فالعلماء يفهمون كما ذكر الأمة دين الله جل وعلا وشرعه بأساليب مختلفة تختلف باختلاف المخاطبين، كما أن الآباء تختلف أساليبهم في التعليم للأبناء من ولد إلى آخر. فكما ذكر رحمه الله تعالى، إذن الشاهد من هذا أنه لا بد من قدر مشترك به يعلم اللفظ، وسيأتي كذلك بيان هذا. تفضل.
هذا رحمه الله: وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
يعني كما هو واضح الريح معلومة أم لا؟ معلومة، والقوم معلوم، أي الناس معلوم. فالله جل وعلا حينما أخبر أنه أهلك عادا هذا أمر غيبي ما رأيناه ولا شهدناه، لكن هل نعلم الريح؟ الجواب نعم. هل نعلم القوم؟ الجواب ماذا؟ نعم. إذا نعلم فيكون بهذا العلم تصور لتلك الحالة، وإن كان ليست الحالة كالحالة والحقيقة كالحقيقة والكيفية كالكيفية، ولكن القدر المشترك الذي به فهم الخطاب موجود أم لا؟ موجود. واضح يا جماعة؟ لو هذا هو المقصود لابد من قدر مشترك به يفهم الخطاب. تفضل.
قال رحمه الله وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها
بين مفردات تلك الألفاظ.
فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي
وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها، وهي كأن في نسخة لكن كذلك يعني محتمل أن يكون أراد وفعل قولا، فيكون أضاف القول أو أضاف الفعل إلى القول، محتمل أن يكون يعني ما ذكر عندنا ها هنا صواب، وهو فعل قولا يكون حكاية، لأنه قال يكون حكاية له وشبها به يعلم المستمعون، والمستمعون يستمعون لا يعني يرون، إذا قال يرون سيكون مراد به ماذا؟ الفعل، لكن لما قال به يعلم المستمعون دل على أن المراد به ماذا؟ قولا، المراد به القول لا الفعل، والله أعلم. تفضل. لا بس فعل في نسخة فعل فعلا.
قال رحمه الله وفعل قولا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة فينبغي.
طيب يعني نعطي أمثلة على هذا، مثال يعني عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي تبحث عن صبي لها حتى إذا وجدته وضعته أو ضمته إلى صدرها فأرضعته كما في الصحيحين من حديث عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتظنون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا فيه ماذا؟ فيه بيان لعظم رحمة الله جل وعلا، بيان لعظيم رحمة الله جل وعلا بعباده. وكذلك ما جاء يعني في حديث أنس الصحيحين أيضا، وجاء كذلك من حديث ابن مسعود في قصة الرجل الذي خرج بالراحلة وعليها طعامه وشرابه فانفلتت عنه فاستظل تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو على ذلك قال ما قال، قال ماذا؟ يعني حينما رأى الراحلة وعليها زاده وطعامه على رأسه فمسك بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث لله أشد فرحا من رجل بأرض فلاه، وذكى الحديث. هذا فيه تصوير وتمثيل، واضح يا جماعة؟ فيه تصوير وتمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم لشدة فرح الله جل وعلا بتوبة العبد، فيه تمثيل وتوضيح لشدة فرح الله جل وعلا بتوبة العبد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر مثلا عن الصراط، الصراط التي يكون يوم القيامة على ظهراني جهنم، وصفه لهم وأنه مزلة وأنه فيه كلاليب وأن فيه حسك وأن فيه حسك مثل ما مثل شوكة السعدان. قال تدرون ما شوكة السعدان؟ وذكى لهم ما معناها وما شابه ذلك من الأحاديث الدالة على هذا المعنى، الدالة على هذا المعنى التي بواسطتها استطاع إفهام المفهم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم لو كان يقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ففيه بيان لماذا؟ لعظم كلام الله جل وعلا، إذ أن لو كان البحر مدادا وأضيف مثله مداد وكانت الأشجار كلها أقلام لنفذت قبل أن ماذا؟ قبل أن ينفذ كلام الله جل وعلا. طيب تفضل.
قال رحمه الله فينبغي أن يعرف هذه الدرجات، أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية.
عقله لمعانيها الكلية أي المشتركة كما مر معنا، إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، يعلم الأشياء، يعلم مثلا ما معنى إنسان، ما معنى اليد، العلم، البصر، السمع، ما معنى الثمار، ما معنى يعني كل شيء يعلمه من المشاهد، كل شيء يعلمه من المشاهد. قال ثم بعد ذلك ماذا؟ عقله لمعانيها الكلية، الكلية التي تكون أين؟ الكليات لا تكون إلا في الذهن، التي تكون في ماذا؟ في الذهن. طيب تفضل.
قال رحمه الله وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية، فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن
يعني في قوله تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية، أي تعريف الألفاظ الغائبة، تعريف الألفاظ الغائبة المراد تعريفها بواسطة تلك الألفاظ التي قد عرفها وعقلها. تفضل.
قال فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتاج إلى ذكر الفارق.
إذا كان الشيء مثل الشيء لا يحتاج إلى أن يذكر الفارق، لأنه أراد إخبار عن شيء مثل الشيء الذي نعلمه تماما، إخبار عن شيء مثل الشيء الذي نعلمه تماما، فإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى نفي الفارق. تفضل.
قال كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بيّن ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك،
يعني كما جاء في صفات الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وكما جاء في إخبارات الله جل وعلا عما في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تفضل.
قال رحمه الله وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق.
كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق أي في بيان الفارق بين الشيء والشيء، يعني ليس مثل ذلك ولا نحوه. قال وإذا تقرر انتفاء المماثلة، يقول وإذا تقرر انتفاء المماثلة، يعني قال الله جل وعلا مثلا ليس كمثله شيء، مباشرة مجرد أن نسمع اللفظ نقول مثلا ثمر الجنة وثمر الدنيا، بمجرد الإضافة نعلم إيش؟ نعلم الفرق. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني مثلا كما ذكر رحمه الله يقول وإذا تقرر انتفاء المماثلة ليس في الجنة، يعني كما جاء في أثر ابن عباس في سنن أبي داود وغيره، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا إيش؟ إلا الأسماء. واضح يا جماعة أم لا؟ كذلك ربنا جل وعلا أخبر أن في الجنة مثلا عسلا، إذا قال عسل الجنة فهم من العسل ماذا؟ عسل يليق بالجنة. وإذا قيل عسل الدنيا فهم منه عسل ماذا؟ يليق بتلك الدنيا. فيقول الشيخ رحمه الله: وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت إضافة وحدها كافية في بيان الفرق، أي إضافة الصفة إلى الموصوف كافية في ماذا؟ في انتفاء المماثلة، وانتفاء المماثلة يدل على ماذا؟ على ثبوت المباينة. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي، لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط.
يقول: وانتفاء التساوي، وها هنا رحمه الله تعالى يطلق أطلق التساوي على إيش؟ على التماثل، أطلق التساوي على التماثل. فقوله وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، يعني كما تقدم كون الله جل وعلا يقول ليس في الجنة كما في الحديث القدسي، يعني في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، مع إخباري بأن في الجنة ماء، هل يدل هذا على انتفاء القدر المشترك في الماء؟ الجواب لا. واضح؟ إذ لولا كما قال لما فهمنا مراد، لما فهمنا مراد الله جل وعلا بخطابه، لذا قال: قال وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك مدلوله، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط، لولا أن نفهم معنى مشتركا لما فهمنا من المخاطب لنا شيئا. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا خلاصة كما سمعتم درسنا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.